أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في موضع شك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين. قلنا المعروف والمشهور المفهوم يبني على الأربع فيتم صلاته ويأتي بركعتين قائمان. لقد دل على ذلك عدة من الروايات ففيها الشهاء، لكن بإزاء ذلك صحيحة محمد بن مسلم، فقد بلد فيها الأمر بالإعادة أنه يعيد صلاته. قلنا إن منهم من حمل هذه الرواية على التخييس، يعني المشلف مخير بين أن يعيد صلاته وأن يبني على الأكثر. قلنا أن هذا لا يتم، فإن الوجوب ليس بنفسه، فإنما هو إرشاد إلى البطلان، ولا يجتمع الحكم بالبطلان مع الحكم بالصحة بالبناء على الأكثر. فهذه الرواية إما أن يقيد بما قبل إكمال السجدتين فيرتدع التعارض، وتلك الروايات كانت ظاهرة فيما بعد إكمال السجدتين، أو أنها تسقط من جهة قوة معارضها أو من جهة التساقط والرجوع إلى موثقة عمار من وجوب البناء على الأكثر. وأيضا ورد في المقام روايتان صحيحتان، هاتان الروايتان آتان الرمايتان احداهما رواه ابو بكير ولا الشيخ قدس الله نفسه باسنادها من حسين بن سعيد عن حماد بن سعيد يعني عقد كوفي عن ابي بكير عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا لم تدر اربعا صليت ام ركعتين فقم واركع ركعتين ثم صل واسجد سجدتين وانت جالس ثم سلم بعدهما. الثانية ما رواه بشير بن عيال أحمد بن محمد بن البرقي في المحاسن عن أبيه ويعقوب بن يزيد جميعا عن ابن أبي عمير عن عمر بن أزينة عن بشير بن عيال عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل شك فلم يزل أربعا صلى أم اثنتين وهو قاعد، قال عليه السلام يركع ركعتين وأربع سجدات ويسلم ثم يسجد سجدتين وهو جالس. قد يقال ان هاتين الصحيحتين الظاهرتين في وجوب البناء على الاقل يجمع بينهما وبين الروايات المتقدمه التي دلت على وجوب البناء على الاكثر، اهم النتيجه يكون هو التخييف، يرفع اليد عن الظهور كل منهما في الوجوب التعييني. النتيجة أن المسلف مخير بين أن يبني على الأقل فيأتي بركعتين متصلتين، ولكن لاحتمال الزيادة يسجد سجدتين السهو، وبين أن يبني على الأكثر فيأتي بركعتين منفصلتين من دون سجدة سهو لعدم احتمال الزيادة. ولكن هذا الجمع ليس جمعا عرفيا، وذلك لأجل أن الوجوب في كل منهما لو كان وجوبا نفسيا لكان لهذا الجمع وجه، ولكن معلوم أن الوجوب في هذه الروايات بأجمعها إرشاد إلى تسريح العبادة، وأن كيفية التسريح تعين أهل الجكور رفع اليد عن ظهور كل منهما في الانحسار، لأنه بغير ذلك لا يسير، بل هذا الظهور ليس قابلا لرفع اليد والهم على التخييف، ولا سيما بقرينة ما تقدم في روايات عمار أو إسحاق بن عمار: ألا علمك شيئا إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء. المستفاد من هذه الرواية وغيرها أن هذا التعليم يعني وجوب البناء على الأكثر والتدارك بركعتين منفصلتين أو بركعة منفصلة أو بركعتين على اختلاف السكوت انما هو من جهت حفظ الصلاة عن احتمال الزيادة احتمال الزيادة فيه محظور. كيف يمكن ان يقال انه يجمع بين هاتين الطائفتين بين المالين ويلتزم بالتخيير بين البناء على الأقل والبناء على الأشرف مع أن احتمال الزيادة موجود. مضافا إلى جميع ذلك المال إغماز عن جميع ذلك صحيحة زرارة غير قابلة لهذا الجمع. فإن قوله عليه السلام في صدر الرواية أنه يأتي بركعتين ويقرأ فيهما فاتحة الكتاب يقوم فيأتي بركعتين لفاتحة الكتاب قلنا إنها ظاهرة في الركعة المنفصلة ولو بقرينة الآيات. وبعد ذلك فرز الشك بين الصلاة والأربع. أكد كلام الله عليه قوله أنه لا يدخل أحدهما في الآخر، لا ينقذ اليقين بالشك، ولا يدخل أحدهما في الآخر، ولا يخلص أحدهما بالآخر، بل يسمى على اليقين، يمضي على اليقين. كيف يمكن هذه العبارات يعني التأكيد بهذا المقدار أن المشكوك لا بد أن ينفصل عن المتيقن ولا يكون أحدهما مخلوطا بالآخر؟ كيف يمكن أن هذه الفقرات على التخيير وأنه مخير بين الخلط وبين الخلط؟ إذن هاتان السيئتان معارضتان لما دل على وجود البناء على الأشرف، وبما أن هاتين الروايتين موافقتان لمذهب العامة حيث إنهم بنوا على وجود البناء على الأقل مع تدارك احتمال الزيادة بسجدة الشرف. هكذا أفتى كثير منهم أنه إذا شك في الصلاة بين الزائد وبين الأقل والأكثر يبني على الأقل أملا بالاستصحاب واحتمال الزيادة يسجد له سجدة الشرف. فهاتان السيئتان موافقتان للعامة، إذن تصرحان ويعمل على طبق تلك الروايات المعروفة المشهورة المستفيزة من وجوب البناء على الأشرف فلا وجه للتخيير. ثم ذكر ابن الله نفسه بعد هذا حكم الشك بين الثنتين والثلاث والأربع، فحكم بوجوب البناء على الأربع. ثم بعد الصلاة يأتي بركعتين قائمان وبركعتين جالسان. إذا كانت الصلاة ركعتين فالركعتان القائمتان تقومان مقامان فيتم الصلاة، وإذا كانت الباقي سلم على الصلاة الركعتان عن جلوسين بعد الركعتين قائمان يكونان متممان للصلاة، وإذا كانت رابعة فهذه الصلاة نافلة. فلا بأس بالانفصال بالركعتين قائمان. هذا الانفصال لا يزور كما أن الانفصال بالسلام لم يكن مزرا فيما إذا انكشف النقص بعد ذلك. الفتح لا بأس به، هذه الزيادة تلغى نافلة وقعت أثناء الفريزة مثلا. بالنفس الخاص هذا هو المشهور والمعروف بين الفقهاء، ويدلنا على ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسنده الصحيح إلى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، فقال عليه السلام يصلي ركعة أو يصلي ركعتين. فأتى من نسخة البتاعين كل منهما في نسخة يصلي ركعة أو يصلي ركعتين من قيام ثم يصلي ركعتين بهر جالس. هذه الرواية إن كانت سيئة السند إلا أنه قد ناقش فيها لأنه لم يثبت أن نسخة الفقيه الصحيحة كانت مشتملة على ركعتين، بل من المحتمل أنها كانت يعني النسخة الصحيحة كانت فيها ركعة، فمعناها أنه يصلي ركعة ثم يصلي ركعتين عن جلوسه. فإن كانت الثلاثة ذات ركعتين يعني سلم على الركعتين فهذه الركعة، والركعتان عن جلوسين يسلمان الثلاث. وإن كانت ثلاثة فالركعة عن قيام يكون مقاما، والركعتان عن جلوسين تكون نافلة. إذن وأتى بذلك إذن جماعة من الفقهاء قالوا إنه يصلي ركعة القليل، إنه جماعة كثيرة، ركعة من قيام وركعتين من جلوسين. وبعضهم خير بين أن يصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وركعتين من جلوس. وذهب إلى هذا الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أيضا ينفي، كيفما كان قالوا إن هذه الصحيحة لا يمكن الاستدلال بها لعدم إحراز النسخة الصحيحة، مع أن النسخة الركعتين يمكن أن تكون النسخة ركعة، قال يصلي ركعة من قيام ثم يصلي ركعتين وهو جالس. ولذلك استدلوا برواية أخرى رواها ابن أبي عمير. رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى فلم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، قال عليه السلام يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم. فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع. هذه الرواية بناء على أن مراسيل ابن أبي عمير يعامل معها معاملة المثاليد ويعامل معاملة الرواية السيئة لا إشكال فيه، سيكون دليلا على المقام إن كانت نسخة الفقيه مشتبهة وغير محرجة. وأما بناء على بطلان ذلك كما استظهرنا فقلنا إن مراسيل ابن أبي عمير كمراسيل غيره لا يعتنى بالمراسيل بعد ما لم يهرز أن المواسجة بين ابن أبي عمير والإمام عليه السلام من هو، هل هو ثقة أو غير ثقة، لقد روى ابن أبي عمير عن غير الثقاتين فلعل هذا منهم يعني من غير الثقات. بناء على هذا يشكل الأرض فإنما رواه الصدوق بسند صحيح متنها لم يثبت، وهذه الرواية التي متنها صحيح يعني مشتمل على الركعتين السند غير صام. إذن يشكل لكم ذلك يعني بتعين الإتيان بالركعتين وركعتين من جلوسين، نبقى نهلوم بموثقة عمار إذا شككت فابن على الأكثر ثم أتني مما ظننت أنك قد نقص. هذا الإطلاق غير قاصر للشمول بالمقام، ولكن لا ينحصر الإتمام بالإتيان بركعتين أو بل بركعة بكليهما يمكن الإتمام إذا أتى بركعتين عن قيام وأتى بركعتين عن جلوس فقد أتى بما يحتمل النقص، كما أنه إذا أتى بركعة من قيام وركعتين من جلوس أيضا أتى بما يحتمل النقص. أما احتمال الفصل بالسلام لا بأس به، كما أن الفصل بالسلام لا بأس به في مقتضى الإطلاق، ولكن الذي يسهل الخصم أنه لا ينبغ الشك في أن نسخة الفقيه الصحيح منها هي ما اشتملت على كلمة ركعتين لا على كلمة ركعة، وهذا من صحيح النسخ. فإن قيل إن أكثر النسخ فيها ركعة وما اشتمل على ركعتين النسخة قليلة، ما عندنا نسخه كيها سفها المجلسي قدس الله نفسه لم راجعها بعد ذلك انا بالبيت فلم تكن عندي. فنرى ان تلك النسخه باي نهر كيفما كان لا ينبغي الشيء في ان الصحيح هي النسخه المشتمله على كلمه ركعتين. لما كان مشتملا على كلمة ركعة ففيه تحريف للوجه في ذلك أن السلوك في كتاب من لا يحضر الفقيه روى أولا هذه الرواية رواية محمد بن علي بن الحكيم في إسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج إلى آخره. ثم بعد ذلك روى رواية أخرى التي لم يذكرها صاحب الرسائل هنا في هذا الباب لعدم الارتباط، وإنما ذكرها في باب من كثر تسرف. وهذه الرواية عن علي بن أبي حمزة رواها عن علي بن أبي حمزة، فالرواية موجودة في الرسائل لكن لا في هذا الباب. روى عن علي بن أبي حمزة أنه من شك بين الواحدة والثنتين والثلاث والأربع قال عليه السلام كل ذات قبل ان ذكرنا هذه الرواية، يعني في جميع صلواته يشك. قال قلت بلى. قال يمزي فإنها ذا من الشيطان. قال مثلا مذمومه أنه إن لم يعتني بوشكاً يدعه. ذكر هذه الرواية. ثم بعد ذلك ذكر هذه الرواية التي رواها صاحب المسعود. قال وروى سهل بن اليسار عن الرضا عليه السلام في ذلك أنه قال يبني على يقينه ويسجد سجدة السهو وبعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا. قال روى سهل بن اليسار عن الرضا في ذلك الكلام في المشار إليه بكلمة ذلك، يعني روى سهل بن اليسار عن الرضا عليه السلام في ذلك أنه يبني على يقينه أي على الأقل ويسجد سجدة السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا، يعني في الشك بين الواحدة والثنتين والثلاث والأربع، والمفروض أنه كثير الشك. هنا روى سهل بن اليسار عن الرضا عليه السلام أنه يبني على يقينه ويسجد سجدة السهو بعد التسليم، هذا غير محتمل. كثير الشك لا يحتمل أن يقال أنه يبني على الأقل، يعني يبني على الركعة الواحدة فيصلي ثلاث ركعات وبعد الصلاة يسجد سجدة السهو ويتشهد ويسلم، ولا شيء عليه، هذا غير محتمل. ولعل العامة أيضا لم يقولوا بذلك، الشك بين الواحدة والثنتين والثلاث والأربع مع فرض كثرة الشك لم يقولوا بالبناء على الأقل. فطبعا يرجع ضمير ذلك إلى ما ذكره أولا، وهو الذي قال محط كلام أحد قدس الله نفسه، يعني صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الذي ذكر فيها أنه يبني على الأكثر فيصلي ركعتين أو ركعتين ثم بعد ذلك يصلي ركعتين عن جلوسين، كأن الصدوق قدس الله نفسه يريد بيانه أن هناك روايتين إحداهما عن عبد الرحمن بن الحجاج والرواية صحيحة ففيها البناء على الأكثر، ورواية أخرى أيضا صحيحة طريق الصدوق إلى اليسار سهل بن اليسار أيضا سيهون وسهل بن اليسار هو اتفتون، ولكن في تلك الرواية البناء على الأقل كما في جملة من المسائل المتقدمة كانت الروايات متعارضة في بعضها البناء على الأقل وفي بعضها البناء على الأكثر. فقال قدس الله نفسه لما سهل بن اليسار عن الرضا عليه السلام في ذلك أي في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع أنه قال يبني على يقينه ويسجد سجدة السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا. ثم قال متصلا قال وقد روي أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين للرجالين. هذه أيضا مرسلة رواها الثقفي صلى الله عليه وسلم. لهذا راجع إلى الشك بين السنتين والثلاث والأربع جزما، إذ لا معنى أن يكون هذا راجعا إلى الشك بين الواحدة والسنتين والثلاث والأربع. قال: وقد روي أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس. بعدما ذكر هذه الروايات قال: ليست هذه الروايات مختلفة، وصاحب السهل بالخيار فأي خبر منها أخذ فهو مصيب. هذا فتوى، يعني هو مخير بين أن يأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، ومخير بين أن يبني على الأقل بعد ذلك يسجد سجدتي الشهر، وبين أن يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس. هو مخير بين هذه الأمور، فلا اختلاف بين الروايات، يعني كيفية التسبيح مختلفة، أي منها اختار المصلي فله ذلك. هذه العبارة صريحة في أن الرواية الأولى كانت مشتملة على ركعتين، وإلا فلو كانت تلك الرواية ركعتان ما معنى قوله لقد روي أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس وهو أين ذلك؟ فهذا على خلافه، ولا يكون الاختلاف إلا بأن يكون ذاك مشتملة على ركعتين. إذن ما رواه الصدوق حدث الله نفسه في هذا الموضوع ثلاث روايات: البناء على الأكثر، والإتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، فهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. الثانية البناء على الأقل، وتدارك احتمال زيادة لسجدة الشهر، فهي صحيحة سهل بن اليسار. والثالثة البناء على الأكثر، وتدارك بركعة من قيام وركعتين من جلوس، فهو قدس الله نفسه قد خير بين جميع ذلك. فإذا النسخة بلا شك النسخة الصحيحة ركعتين، وكل ما كان مستملا على ركعة فيه تعريف. فعلى ذلك لابد من ملاحظة هذه الروايات. أما المرسلة فهي ليست بحجة عندنا، لئن كان مرسلها الشيء الصدوق قدس الله نفسه لا ندري أن الواسطة بينه ولي لدينا الإمام عليه السلام من كان، ولا ينسبه إلى أحد الأئمة رضي الله عليهم، هم غير معلوم. لقد روي أنه يصلي كذا، ممن روي، من هو الراوي لم يذكر. وأما ما دل على البناء على الأقل فهي رواية سهل بن اليسار، فهي وإن كانت صحيحة إلا أن الحال فيها كالحال فيما تقدمها من الروايات الدالة على البناء على الأقل. بينها وبين سيرة عبد الرحمن بن الحجاج معارضة، والحمل على التقليد ليس جمعا عرفيا، وبما أنها موافقة للأمة حيث أنهم أتوا بالبناء على الأقل والتدارك احتمال الزيادة لسجدة الإسلام، فتسقط هذه السيرة وتبقى السيرة الأولى بلا معارض، ويؤيدها مرسلة النبي عمير. تلك المرسلة تكون معجبة لهذه السيئة، لا أنه يستدل بها على الهروب. يأتي بعد السلام بركتين جالستين، بس طبيعة الحال لا تكون هاتان المسكتان تدارك للنقص المحتمل، إذ ليس هنا نقص محتمل حتى يتدارك بذلك، بل يكون هذه صلاة مستقلة إرغاما عن الشيطان، كما أن السيدتين مرغمتان عن الشيطان كذلك هاتان المسكتان. بناء على ذلك يعني إذا فصلنا الرواية بهذا التفسير يكون دليلا للشيخ الصدوق قدس الله نفسه لما ذهب إليه، ولكن في الدلالة والسند مناقشة بعضها، أما بحث السند فقد تقدم الكلام وقلنا إن في سند هذه الرواية هو جميلة، وهو المفضل بن صالح وهو ضعيف جدا، فهذه الرواية غير قابلة للإعتماد عليها، ولا سيما في مقابل الصحاح التي دلت على صحة الصلاة وأن هذا الشك لا يجري إلا سيدة إنسان. وأما بحث بالدلالة المذكور في الرواية ليس هو احتمال زيادة واحتمال عدم زيادة، أن يكون الشك بين الرابعة والخامسة مثلا أو بين الرابعة والسادسة مثلا، بل يقول عليه السلام لو صحت الرواية بإن كان لا يدري أزاد أم نقص. فكل الاحتمالين موجود، احتمال أنه زاد في صلاته واحتمال أنه لم يزد في صلاته، نقص احتمال أنه لم ينقص. فتنتبق الرواية إلى ما ذكره صاحب المسائل قدس الله نفسه من الشك بين الثلاث والأربع إلى الخمس مثلا، لا يدري أن هذه الركعة التي صلاها هل هي ثالثة فقد نقص ركعة أو رابعة حتى يكون تامة أو خامسة فزاد ركعة. الرواية بحث الظاهر منطبقة على ما إذا كان احتمال الزيادة واحتمال النقيصة كل منهما موجودا، فيحتمل كل منهما، لا يدري زاد أم لم يزد، نقص أم لم ينقص، فيكون من الشك المركب الذي تقدم الكلام فيه. إذن لا مانع من البناء على الأربع، واحتمال الزيادة يلغى فيأتي بركعتين بعد الصلاة تدارسا من نفس المحتمل. يمكن تطبيق الرواية على ذلك، والعمدة هو ضعف السند، الرواية ساقطة لا يمكن الاستدلال بها على صحة الشك المركب ولا على ما ذكره الصدوق قدس الله نفسه من لزوم الاتيان بركعتين، يعني من جوازه لأنه ذكر الرؤية ثالث أنه يسجد سجدتين لا قراءة فيهما ولا ركوع، فهذا غير ثابت. ثم ذكر الماتر قدس الله نفسه بعدما ذكر السكوت الباطلة وهي ثمانية، ثم ذكر السكوت السيئة وهي تسعة، ذكر أنه علم مما سبق أن كل شك لم يكن من هذه السكوت التسعة فهي باطلة، وثالثا مثل الشك بين الثلاث والخمس مثلا بعد الدخول في الركوع، جميع ما يتسبب من السكوت داخلة فيما تقدم إما منفوقا أو مفهوما، فقد ذكر قدس الله نفسه من السكوت السيئة الشك بين الثلاث والخمس حال القيام، يهزم فيرجع شكه للشك بين السنتين والأربع لا محالة، ويجري عليه حكم الشك بين السنتين والأربع، يعني يبني على الأربع فيأتي بركعتين عن ثلثين. مفهوم كلامه قدس الله نفسه مفهوم القيس الذي ينظر إليه أن هذا الشك لو كان بعد الدخول في الركوع لكان باطلا، فلو شك بين الثلاث والخمس بعد ما دخل في الركوع أو رهبة في السجود مثلا، يشك أن هذه الركعة ثالثة أو خامسة أو بعد السجدتين، لا يدري أن هذه الركعة التي فرغ منها هل هي ثالثة أو خامسة، فيهتم ببطلان الصلاة حينئذ. فعلم مما سبق منطوقا ومفهوما أن كل شك لم يكن من الشكوك السيئة المذكورة، يعني لم يكن من التساؤل، فهو محكوم بالبطلان. ولكن إحسان قدس الله نفسه بالبناء على الأقل إذا كان الأقل هو الصحيح، أو بالبناء على الأكثر إذا فرضنا أنه أيضاً صحيح، ويتم صلاته ثم يعيد. فلو فرضنا أنه شك بين الثالثة والخامسة بعد الركوع أو بعد السجود أو حال السجود يبني على الثالثة لأطالة عدم الإسلام بالزائر، فيأتي بركعة المتصلة ثم يعيد صلاته. ولو كان شكه بين الثلاثة والأربع والخمس مثلا، أو بين الثلاثة والأربع والست مثلا، حينئذ يجوز له أن يبني على الثلاث فيتم صلاته كما ذكرنا، ويجوز له أن يبني على الأربع فيتم صلاته بغير إتمام بركعة المتصلة، يعني يتشهد ويسلم ثم يعيد صلاته. ويأتي طبعا بركعة الاحتياط أيضا إذا بنى على الأربع للنفس المرتبة. طب الاحتياط لا بأس به، لا مانع من إتمام هذه الثلاث، لأن الإتمام ليس بمحل منه، ولكن لا موجب لهذا الاحتياط. لذلك فإن منشأ هذا الاحتياط إنما هو دعوى الإجماع على حرمة إفطار الصلاة. هذا الإجماع المدعى هو الذي أوجب هذا الاحتياط، وإلا فله أن يرفع اليد عن صلاته ويعيد بلا حاجة إلى هذه التكلفات. حتى لو لم يكن هذا الإجماع لالتزمنا بذلك الشكوك السيئة، إذا لو شك بين الصلاة والأربع مثلا حال القيام أو حال الركوع أو حال الجلوس، له أن يرفع اليد ويأتي بصلاة أخرى. الروايات الدالة على لزوم البناء على الأربع إنما دلت على تسخير هذه الصلاة، أنه يبني على الأربع ويتم صلاته، يعني لا تكون صلاته باطلة. وأما أنه لا يجوز رفع اليد عن هذه الصلاة فلا استفاد ممكن من هذه الروايات. فالشكوك الصحيحة يجوز فيها ذلك فضلا عن الشكوك الباطلة مع قطع النظر عن الإجماع. هذا الإجماع يتم في الشكوك الصحيحة، يعني حكمه حكم الصلاة الصحيحة بغير شك، إذ المفروض تمكن المكلف من إتمام هذه الصلاة صحيحة. فلا يجوز له رفع اليد عن هذه الصلاة لإتمام الصلاة مع الغلطة. وأما غير الشكوك السيئة مثل المقام، فرضنا أنه على تقدير الإتمام وعدم الإفشال، ليس للمكلف أن يقتصر بهذه الصلاة في مقام الانتظار لقاعدة الاستغاثة. لا يدري أن هذه الصلاة صحيحة أو غير صحيحة أو لصحيحة الصلاة أدنان لفعل البطلان. فهذه الصلاة ليس للمكلف أن يقتصر عليها بالبناء على الأقل أو بالبناء على الأربع مثلا، فيما إذا شك بين الصلاة الأربع إلى الخمس أو بين الصلاة الأربع إلى الست، ليس له أن يكتفي بهذه الصلاة فلا يصلي بعد ذلك. فالصلاة لا بد من إعادتها. لقد فقدنا أن الإجماع لو تم إنما يتم في صلاة يمكن المكلف أن يقتصر عليها في مقام الامتثال، وأما الصلاة التي لا بد من إعادتها لا يحتمل فيها الإجماع. فالصلاة فقدنا الجزم بأي موجب يجري إتمام هذه الصلاة، الصلاة التي لم يهرز أنها مأمور بها وغير مسقطة للأمر المتوجه إلى المكلف، كيف يمكن الالتزام باللزوم إتمام هذه الصلاة؟ فالإجماع في المقام إما غير ثابت أو ثابت العدد، فلا دليل آخر على إتمام هذه الصلاة، فهذا الاحتياط ضعيف جدا. فإن كان لا بأس به رجاءً يتم صلاته بالبناء على الصلاة أو بالبناء على الأربع، ويأتي برسعة الاحتياط فيما إذا بنى على الأربع، ثم بعد ذلك يعيد ثلاثة. ليس هناك دليل على تحريم هذا الأمر، عمل صائب جائز يجوز رجاءه. وأما الاحتياط بل الزعيف فإن الدليل على حرمة إبطال الأمل هو الإجماع، والإجماع غير شامل للمقامية قيلا أو أنه غير ثابت. فجميع الشروط التي يحكم فيها بالبطلان يجوز للمكلف أن يرفع اليد عن الصلاة التي هو فيها، وبعد ذلك يعيد صلاته. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك المكلف إما بشك صحيح يمكن معه إتمام الصلاة، أو بشك مفسد للأمال ويهتم معه بفساد الصلاة ولا بد من الإعادة. في كلا الفرجين ليس للمكلف أن يرتب أثر الشك على الحالة الترددية، يعني إذا شك وتردد ليس له ترتيب الأثر على هذا الشك بمجرد حدوثه، بل لا بد من التردي ليظهر الحال. إذا تردى واستقر شكه لم يذهب ذهنه أو يقينه إلى ثلاث يرتب أثر الشك، إما بتسليم الصلاة أو برفع اليد وإعادة الصلاة أو أنه بل يتبدل الشك إلى الظن مثلا أو إلى اليقين فيعمل عمل الظان أو عمل المتيقن. بل احتاج قدس الله نفسه أنه إذا كان الشك مبتلا للصلاة لا يرفع اليد عن الصلاة أصلا، لا يبتله، بل يسجد ويتربى حتى تبصل الصلاة بالفكر السليل مثلا. إذا طال الزمان بمقدار خاصة الموالات بعد ذلك يعيد صلاته. هكذا ذكر قدس الله نفسه. فالسلام يقع في المسجد مسألتين، قال فلن تكلم في السكوت الصحيحة وأخرى في السكوت الباطلة. أما الكلام في السكوت الصحيحة فالشك بين السنتين والثلاث مثلا بعد إكمال السجدتين، هذا الثلاث والأربع في أي حال كان، هل يجمع على المكلف الترقي حتى ييأس من حصول الظن على اليقين، أو أنه بمجرد الشك صدق أنه شك بين الثلاث والأربع لا يدري أنه ثلاث سنتين أو ثلاث، يبني على الثلاث فيمضي في ذلك. قالت أن نتكلم في هذا وأخرى فيما إذا كان الشك موجبا للحكم ببطلان الصلاة، هنا أيضا نعيد هذا البحث أنه بمجرد الشك له أن يرفع اليد عن هذه الصلاة ويعيد، أو لا بد من التلبي. ثم إذا تلبى هل يجب التلبي بمقدار تفوته الموالاة أو مقدار ما إذا استقر الشك يرفع اليد عن هذه الصلاة ويعيدها ثانيا. أما بالنسبة إلى المسألة الأولى فلا نعرف وجها صحيحا للتلبي بعد فرض صدق من المكلف لا يدري صلى سنتين أو ثلاث، إذا فرضنا أن هذا العنوان قد صدق خارجا بعد ما رفع المكلف رأسه من السجرة الثانية تردد فلم يدر أن هذه هي الركعة الثانية أو أنها الركعة الثالثة مثلا أو الرابعة مثلا، إذا صدق أنه لا يدري يترتب عليها حكمه للإطلاق. وليس في هذه الروايات الواردة في باب الشكوك خصوصية أو قيد يمتاز به الشك المأخوذ في موضوع هذه الروايات عن السكوت عن الشك المأخوذ في موضوع بقية الأدلة، يعني الأصول العملية قاعدة الطهارة وغير ذلك. لا ميز بين ذلك بين هذا وذاك. إذا لم تدري أنك صليت سنتين أو ثلاث مثلا، إذا لم يدر أنه هو في ثلاث أو في أربع، إذا صدق هذا العنوان أنه لا يدري هو في ثلاث أو في أربع يبني على الأذى. وقد استفدنا ما أجدنا آخر استفدنا من الروايات الواردة في الركعتين الأولتين أن الوهم لا يدخل فيهما وأنه لا يجوز المزي فيهما مع الشك. ونعيد هذا الكلام بعد الثلاثة الثانية أن المزي على الشك في الركعتين الأولتين غير جائز، وإنما الوهم في الركعتين الأخيرتين. ثم هو المانع من أن يمزي أبرز بناء على التلمي يترمى وهو يمزي في ثلاثة جسدت بين الثلاث والأربع وهو في حال الركوع ويمزي على واقعه إن كانت ثالثة فثالثة وإن كانت رابعة فرابعة يركع يسجد ثم السجدة الثانية بعد ذلك يظهر الحال إن بقي على شكه يبني على الأربع وإلا فلا. لو أغمضنا عن الإطلاق عن إطلاق الروايات لأنها شاملة للشك بمجرد حدوثه ويترتب عليه أثره بمجرد الحدوث لم يدل دليل على عدم المزي مع الشك عدم جواز المزي مع الشك ويمضي وهو جاكم فإن هذا يعني عدم الجواز يختص بالركعتين الأولتين اللتين هما من فرض الله ولا يدخلهما الله فلا يجوز المزي مع الشك يترمى وهو يمضي في ثلاثة. ما هو المانع من ذلك؟ فعلى كل تقدير لا نعرف وجها لاعتبار اللزوم التلبي واستقرار الشك يعني لاعتبار امر زائد على صدق الشك وصدق ان المكلف لا يدري. أجد من ذلك لا نحتاج الى شك اذا صدق ان المكلف لا يدري هو ثالثه او رابعه يبني على الأربع ويمضي في ثلاثة. فلو فرضنا أغمضنا عن هذه الجهة لا دليل على عدم جواز المزي مع الشك فيمضي في ثلاثة وهو يترمى حتى يحصل له الظن بأحد الطرفين أو يستقر شكه فيرسم أثر الشك. هذا كلامنا في المسألة الأولى ونتكلم في المسألة الثانية إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه ان حكم الشك في الكلام سواء كان هو البطلان او البناء على الاكثر يعتبر فيه التربية حتى يستقل الشك ولا يجوز ترتيب الأثر بمجرد حدوثه. والإحساس قدس الله نفسه فيما إذا كان الشك مشكلا أن ينتظر بمقدار تقتل السلام من جهة الموالاة فلا يقتل السلام عمدا إلا إذا اطمأن أو تيقن لأن الشك لا يترتب بالظن فحينئذ لا مانع من رفع اليد ولا يلزم الانتظار بهذا المقدار. قلنا ان السلام تاره يقع في الشك في الركعتين الاخيرتين وتاره يقع السلام في الشك في الركعتين الاولتين او الشك في صلاه المغرب مثلا. اما اذا كان الشك في الركعتين الاخيرتين فقلنا إنه لا ملزم للانتظار والتربية فإن كلمة الشك المأخوذة موضوعا في هذه الروايات كالشك المأخوذ في غير ذلك من أدلة الأصول، والشك خلاف اليقين، والمثلث لا يخلو من اليقين أو من الشك. فإذا حصل الشك ولم يدر المثلث أنه أي ركعة هذه الركعة، هل هي الركعة الثالثة أو الرابعة، فهو شاك حقيقة، يعني غير متأكد بأهل الطرفين. وفيما إذا صدق ذلك يجري عليه حكم الشك من دون انتظار، ولو قطعنا النظر عن ذلك عن الإطلاق، عن إطلاق أدلة الشكوك، أيضا لا مانع من المزي على الشك على شكه وترديده ينتظر حتى يتبدل إلى الظن أو يستقر الشك، ومع ذلك يمضي في صلاته لأنه مأمور به على كل تقدير. إذا شك في أن هذه الركعة هل هي ركعة ثانية أو ثالثة وكان شكه بعد إكمال السجدتين، لا مانع من مزيه مع هذا الشك سواء كانت ثانية أو كانت ثالثة، أو سواء كانت ثالثة أو رابعة. نفرض أنه حال القيام يشك في أن هذه الركعة ثالثة أو رابعة، يمضي في صلاته فيركع ويسجد حتى يستقر الشك أو يتبدل إلى اليقين أو الظن، فإن دليل عدم جواز المضي من الشك منحصر بالركعتين الأولتين. الركعتان الأولتان لا بد من إحرازهما، ولا يجوز المضي فيهما مع الشك بمقتضى النصوص الواردة في المقام. لهذا لم يرد في الركعتين الأخيرتين فلا مانع من أن يمضي على واقعه، سواء كانت هذه الركعة الثالثة أم كانت رابعة، يمضي في هذه الركعة ابتداء امتثال الأمر بالصلاة ويتمها صحيحة على كل تقدير، سواء كانت ثالثة في الواقع أم كانت رابعة. فاحتمال وجوب التربي في الركعتين الأخيرتين ضعيف جدا، يكفينا الإطلاق، ومع قصد النظر عن الإطلاق فالقاعدة تقتضي الجماعة إلى حاجة إلى إقامة دليلين. وأما بالنسبة إلى الركعتين الأولتين، لو شك بين الواحدة والثنتين مثلا أو بين الثنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين أو بين الواحدة والثلاث كيف ما كان لم يحرز الثنتين، يقع الكلام هنا خارة في أن الصلاة هل تبطل بمجرد الشك، لأن الشك من مشكلات الصلاة كالاستدبار والحدث وغيرهما من المشكلات، أو أن الشك غير مبطل. وإنما الثابت عدم جواز المزج مع الشك، وإلا فالصلاة صحيحة. ومنه را لو ترمى وتبدل شكه إلى اليقين أو تبدل إلى الظن على القول بهدية الظن في الركعتين الأولتين لا يحكم الصلاة بالبطلان، بل هي صحيحة. ولكن مع ذلك احتمل أن يكون الشك بنفسه مبطلا للصلاة، بمجرد حدوث الشك الصلاة باطلة، الصلاة فريضة، والفريضة لا يدخلها الشك. بمجرد أن شك فيصدق أنه شك في الفريضة وهو موجب للبطلان. وهذا هو الذي يدل عليه عدة من الروايات. يستفاد من هذه الروايات أن الشك بنفسه مبطل لا يحتاج إلى أمر آخر. ذكر الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن اسماعيل عن الفرد بن شوزان وعن علي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن حماد بن انسان حريز الزراره والروايه الصحيحه عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له رجل لا يدري ما حدث عن صلى أم أو سنتين قال عليه السلام يعيد. ظاهر هذه الرواية أنه بمجرد الشك يحكم ببطلان الصلاة وقلنا أن الأمر بالإعادة إصحاب للفساد يعني فشلت صلاته فلا بد من الإعادة امتثالا للأمر. وبمزمون هذه الرواية عدة روايات يستقبل يعيد إعادة صلاته ولكن بإزاء هذه الروايات عدة من الروايات الأخرى دلت على أن الصلاة لا تبطل بمجرد الشك بل إن هذا الفرد لا يمكن أن يتحقق به الامتثال كالإعادة من جهة عدم إحراز الامتثال في الخارج فإن المضي مع الشك غير جائز في الركعتين الأولتين فالبطلان لأجل ذلك لا لمجرد الشك فلو فرضنا أن الشك تبدل باليقين لا مانع من أن يمشي في صلاته فالشك بنفسه غير مبطل بل المضي مع الشك في الركعتين الأولتين غير ممكن فالإعادة لأجل هذا المعنى أي لأجل إهراز الأولتين ولأجل اليقين بالأولتين. وهي أيضا عدة روايات روى زرارة يعني روى الشيخ الصدوق رحمه الله نفسه بسنده الصحيح عن زرارة بن عيال قال قال أبو جعفر عليه السلام كان الذي فرض الله على العباد 10 ركعات كان الذي فرض الله على العباد 10 ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن ذهن يعني سهل فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله 7 وفيهن الله وليس فيهن قراءة فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقينين. فدلت هذه السيئة على أن الإعادة مقدمة لأن يكون حافظا ويكون على يقينين وهذا بخلاف الركعتين الأخيرتين يجوز فيهما الأمل بالله كما قال عليه السلام ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم. وفي مضمون هذا سيئة عدة روايات هذه السيئة وغير هذه السيئة روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هماش عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري أبا حدة صلى أم سنتين قال عليه السلام يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتى. فالاستقبال مقدمة لهذا اليقين فلا يجوز المضي مع الشك والاقتصار على الامتثال الاحتمالي بل لا بد من اليقين بهاتين الركعتين وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة وفي السفر. أيضا لما الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن الفرج بن زرجا سميعا عن حماد عن حريث عن ابن أبي يعفور أيضا الرواية سيئة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شككت فلم تدر في ثلاثة أنت أم في سنتين أم في واحدة أم في أربعة فأعد ولا تمز على الشك فأعد ولا تمز على الشك. فعلم أن المنهي هو المزي على الشك والإعادة مقدمة لذلك لئلا يتحقق المزي على الشك فاحتمال بطلان الصلاة بمجرد الشك هذا الاحتمال لا موجب له والروايات بل كثيرة من ذلك ما يدل على ذلك هذه الصحاح غير هذه الصحاح. إذن هذا الاحتمال ضعيف جدا يعني احتمال بطلان الصلاة بمجرد الشك بحيث انه لو تبدل باليقين بعد ذلك مثلا لا يترتب الأثر على يقينه هذا الاحتمال ملغى. الجهة الثانية أنه بعدما لم يكن الشك مبطلا فهل يجب التربية حتى يستقيم الشك بل هل يجب الانتظار إلى أن تفوت المبالاة أم يجوز له رفع اليد عن الصلاة بمجرد الشك
بمجرد أن تأكد أنه الشك وصدق أنه لا يدري أن هذه الركعة ركعة واحدة أو سنتين صلى ركعة أو سنتين أو لا يدري أن هذه الركعة هي الركعة الثانية والثالثة قبل إكمال السجدتين. إذا صدق أنه شك في ذلك يجوز له أن يرفع اليد عن هذا الباب ويبدلها بفرد آخر يأتي بصلاة ثانية. الظاهر هو الجواز وعدم لزوم التربية، بل بمجرد تحقق الشك له أن يرفع اليد عن هذه الصلاة، وذلك للإطلاق. إطلاق الدليل يقتضي أنه يجوز رفع اليد عن هذه الصلاة ويعيد الصلاة ليكون على يقين وليكون حافظا للركعتين الأولتين، وجعل الانصراف إلى الشك المستقيم جعلا بلا بينة ولا برهان. قلنا حال هذا الشك يعني حال الشك المأخوذ في هذه الروايات أو كلمة لا يدري أنه صلى واحدة أو سنتين، حال هذه الكلمة الواردة في بقية الروايات الواردة في الأصول العملية. لا يراد من ذلك إلا عدم العلم بالواقع، وقلنا أن المكلف في أي حال كان لا يخلو من يقين أو من عدم اليقين ولا ثالث بالبين. إذا كان ملتفتا الملتفت لا يخلو إما أنه متيقن أو غير متيقن ولا ثالث، والمفروض أنه جاء غير متيقن فهو شرط لا محالة ولا يدري. فيجوز له ترتيب الآثار بلا تأمين. وأوجه تساندل من إيجاب الانتظار ما ذكره قدس الله نفسه من الانتظار إلى مقدار تفوته الموالاة فتدخل الصلاة في نفسها، هذا بعيد غاية مؤونة زائدة لابد من بيانها، وليس في الروايات شيء من ذلك لا علم ولا أثر، بل المذكور في الروايات رفع اليد عن هذه الصلاة وإعادة الصلاة، لا أن الشاك يصبر مقدار ربع ساعة مثلا أو أكثر حتى تفوت الموالاة وبعد ذلك يعيد الصلاة. هذه مؤونة زائدة يحتاج إلى دليل، وليس في الروايات إشعار بذلك فضلا عن الدلالة. فيجوز له رفع اليد عن هذه الصلاة بمجرد الشك من دون تلبين فضلا عن أن ينتظر حتى تفوز الموالاة. نعم يبقى هنا شيء وهو الجهة الثالثة، أنه إذا جاز ذلك إما بعد التلبي في الجملة أو قبل التلبي بمجرد حدوث الشك. على القول إن قلنا بأن التلبي واجب تلبى مقدار الماء مقدار نصف دقيقة مثلا أو أقل، أو بلا تلبي من أول حدوث الشك أراد إعادة الصلاة قبل أن تفوت الموالاة. أعتقد هنا شيء لقد يقال في هذه الصورة يعني فيما إذا كان الشك في الركعتين الأولتين قد يقال بعدم الجواز وامتياز الشك في المقام عن السكوت في بقية أدلة الأصول. والوجه في ذلك أن الشك بعدما بنينا على أن الشك ليس بمسلم، الشك في المقام في بطلان الصلاة وصحتها يرجع إلى الشك في قدرة المكلف على الإتمام وعدم قدرته على الإتمام. فبأن كذلك لأنه لا يدري أنه لو تلوى هل يتبدل شكه بالذنب أو يتبدل باليقين بناء على عدم الاعتبار بالذنب، فهو متمكن من إتمام هذه الصلاة سيئة من دون إبطال وإعادة. أو أنه لا يتبدل فهو غير قادم على الإتمام ولا بد له من الإعادة. الشك حينئذ في الصحة والبطلان ينشأ من الشك في القدرة وعدم القدرة، وفي موارد الشك في القدرة وعدم القدرة لا يجوز الإبطال لاحتمال ان يكون قادرا ويكون الافصال مستندا الى فعله. فهذا غير جائز بناء على ان الافصال غير جائز. فبذلك يمتاز الشك في المقام عن الشكوك المأخوذة من أدلة الأصول. لا بد هنا من التربي حتى ييأس عن حصول الظن أو عن حصول اليقين، وإلا فيحتمل أن يكون الإفصال مستندا إليه مع قدرته على إتمام الصلاة. قد يقال كذلك ولكن لا يمكن المساعدة عليه. أما أولا فلأن هذا صحيح مع الشك في القدرة لا يجوز لرفع اليد عن التكليف المحتمل، إلا أن هذا يختص بموارد الأصول العملية. يعني أصالة البراءة لا تجري فيما إذا كان الشك شكا في القدرة، وإلا فمن بقية الجهات التكليف فعلي إذا كان مكلفا بشيء بواجب ليشك أنه قادر على الإتيان به أو غير قادر على الإتيان به لا يجري أصالة البراءة حينئذ، من جهة أن التكليف مشكوك. بل ذكر في ذلك ما ذكرناه في الأبحاث الأصولية من أن إذا علمنا أن القدرة من شرائط التكليف لا من جهة دخلها في الملاك، يعني إذا علمنا من الخارج لا جل معنا، كما إذا رأينا أن أهدا يغرق ونحن نشك في التمكن على إنقاذه وعدم التمكن على إنقاذه، نحتمل أن لا نتمكن من إنقاذه ونحتمل أن نتمكن من إنقاذه، الشبهة موضوعية. لما ذلك لا يجوز الرجوع إلى البراءة فيقال أن التكليف مشكوك فيه، قاعدة قبل قابل بيان أو حديث الرب ونحو ذلك شاملة للمقام فلا يجب الإنقاذ. والوقت فيه ما ذكرنا من أن القدرة في أمثال المقام شرط في التكليف، ولكنها شرط عقلا، يعني الملاك موجود على كل التقدير، على تقدير القدرة وعلى تقدير العدل. ففي ترك الإنقاذ صوت للمصلحة الواقعية وهو حفظ نفس المحترمة، هذا يفوت جزما والعقل لا يجوز في ذلك ما لم يستند المكلف إلى عذر شرعي، وأن لا يكون الملاك صوته مستندا إليه فلا بد له من إعمال القدرة. فإن انكشف أنه قادر على الإنقاذ ينقذه، وإلا كان معذورا لعجزه. فأدلة البراءة لا تكون مشمولة لما إذا علم صوت الغرض الواقعي والمثلث مثلث بحفظه لا محالة. هذا مختص بالأصول. وأما بالنسبة إلى الدليل، إلى إطلاق الدليل، فلا فرق بين الأمرين. إذا قلنا أن التلبي غير واجب من جهة إطلاق الدليل، ليس في شيء من الرمايات أثر من لزوم التلبي، وأنه لا بد للمكلف من أن ينتظر حتى تقتل الصلاة أو ييأس المثلث من إتمامها سيئتا. ليس هذا مذكورا، لأنه قد يتفق أن الإنسان إذا تلا يتبدل شكه بالظن مثلا أو باليقين. الأخذ بالإطلاق لا مانع منه حتى مع الشك في القدرة، وأن الشارع لم يهرم عليه رفع اليد عن هذه الصلاة ولو فعلنا أنه في الواقع قادم على ذلك. فهذا الكلام إنما يتم في موارد الأصول العملية لا في مقابل إطلاق الدليل، فإن إطلاق الدليل محكم وشامل لموارد الشك في القدرة أيضا. بل لعل هذا والكثير من الأفراد كالإنسان يحتمل، يقينا كذلك الغالب وكذلك أن الإنسان يحتمل إذا سلم ما مقدارا لعله يتبدل شكه بالزن، او يتبدل شكه باليقين، ومع ذلك لم يقيد الامام عليه السلام حكمه بالاستقبال والاعاده بما اذا تلوى، بل واستقر شكه الى مقدار بسلت السلام بسلت الموالات، او يئس من حصول اليقين على الزن ليس من هذا عين ولا اثر للمايا. كما ذكر انما يتم بالنسبه الى اجزاء الاصل العملي مثل اصاله البراءه مثلا، لا بالنسبه الى الاسلام. وثانيا ان هذا لا يتم حتى في مورد الاصول العمليه اصاله البراءه، فيما اذا كان المقام يعني فيما اذا كان مورد الشك من قبيل المقام، إذ لا شك بالمقام في عدم قدرة المكلف على الإتمام فعلا، وإنما يحتمل تجدد القدرة بعد ذلك. الكلام الذي ذكرناه وهو عدم جواز الرجوع إلى أصالة البراءة من الشك مع الشك في القدرة، إنما هو فيما إذا شك المكلف في قدرته وعجزه فعلا. و اما اذا لم يكن شاكل لذلك يعلم انه عاجز، يحتمل انه يكون قادرا بعد ذلك، يتجدد له القدرة بعد ذلك. هذا مورد للاستصحاب، استصحاب عدم القدرة جاري، يستصحب عجزه و عدم قدرته على اتمام العمل. هنا مورد للاستصحاب بلا مانع من التمسك بالاستصحاب، فهو مهرز عجزه بدليل تعبدي بهذا الاستصحاب، هو عاجز ليس بقادر. لا يجوز الرجوع الى الاصل العملي فيما اذا شك في القدره، فيما اذا شك في قدرته الفعليه لا يدري انه قادر او ليس بقادر، واما اذا علم انه عاجز فعلا ولا يدري انه يكون قادرا فيما بعد ذلك أو لا يكون قادرا فيما بعد ذلك، في مثل ذلك لا مانع من التمسك الاستصحاب. ومقامنا من هذا القبيل، فإن المكلف حينما يشك بين السنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين أو بين الواحدة والسنتين بالفعل عاجز عن إتمام الثلاث، فإنه خاص ولا يجوز له المزيد بالشك، ولكن يحتمل أن يتبدل شكه بعد ذلك إلى اليقين أو إلى الظن فيتمكن من إتمام الثلاث، يستسلم بقاءه على ذلك لأنه لا يحتمل له اليقين ولا الظن، فيرفع اليد عن الثلاث ويعيدها. فهذا الكلام حتى لو لم يكن إطلاقا أيضا لم يكن جاريا في المقام. الجهة الثالثة أنه إذا بنى المصلي على أن يرفع اليد عن صلاته ويعيد الصلاة قبل أن تفوته الموالاة، فهل يجوز له ذلك ابتداء أو لا بد من أن يبطل هذه الصلاة بكلام عمدي أو باستدبار ونحو ذلك ليكون التكبير بالنسبة إلى الصلاة الثانية تكبيرا بعد بطلان هذه الصلاة؟ وإلا لو لم يبطل صلاته من المثل أن صلاته الأولى كانت صحية وكانت في الواقع متمكنة من الإتمام فهذه تكبير، فقلنا أن الشك ليس بمبطل، فهذه تكبيرة أثناء الصلاة فتكون باطلة من الثلاث. آجا نتكلم به إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت سلامنا الى ما اذا شك شكا مثلا السلام على تبديل بقائه وعدم ترده بيقين او بزن فهل يجوز له رفع اليد عن هذه السلام واستقبال السلام واعادتها من دون ان ياتي بمفسلين او لا بد من الاتيان بالمفسل ثم الاتيان بصلاه ثانيه قد يقال انه لا بد من الاتيان بمفسلين او يصبر بمقدار تفوته الموالاه والا فمن المحتمل ان تكون هذه صلاه اثناء صلاتين فتبصر وتفسد ولذلك لا بد من الإسلام بمفتلين ثم شروع الثلاث الثانية ولكن هذا الكلام لا يمكن المشاهدة عليه والذكر في ذلك أن الأمر بالمركب لإن كان ينهل إلى الأمر بأجزائه والأمر بكل جزء أمر زمني إلا أن هذا الأمر الزمني لم يتعلق بكل جزئين مستقلان بل به مشروطا بتعقبه بسائر الأجزاء وبسبقه بما يعتبر فيه السبق فالتكبيرة المأمور بها هي التكبيرة التي يلحقها القراءة والركوع والسجود إلى آخر الصلاة وكذلك الركوع المأمور به والركوع الذي سبقه القراءة والتكبير ويلحقه السجود والتشهد إلى آخر الصلاة فالأوامر الزمنية وإن كانت متعلقة بالأجزاء إلا أن تعلقها بها ليس على وجه الإطلاق بل كل جزء مقيد بما تقدمه وما تأخره فعلى ذلك فإذا أتى بجزء أو بجزئين من المركب السابق أتى بجزء أو بجزئين من المركب في الخارج فكما أن المركب لم يسقط بعده الأمر الزمني أيضا لم يسقط فإنه مراعا لتعقب هذا الجزء بالأجزاء اللاحقة وإلا فالأمر الزمني أيضا باقي لأن الأمر بالتكريرة أو الأمر بالقراءة مثلا لم يسقط فعلا فإن سقوطه مراعا بأن تكون هذه التكبيرة هي التكبيرة الملحوقة بالأجزاء الأخرى وإلا فالأمر على حاله. وفي عبارة أخرى تقدم الكلام غير مرتين في أن الأمر لا يتعلق بالموجود الخارجي الموجود الخارجي مشتاق للمأمور به ومسخة للأمر والأمر تعلق بنفس الطبيعة الجامعة بين الأفراد الأرضية والطولية هذا هو المأمور به وإلا فخصوصيات الأفراد كلها خارجة عن حيز الأمر وليس الفرد الخارجي متعلقا بأمر المولى وإنما الإتيان بالفرد لأجل انطباق الطبيعة المأمور بها على الفرد الخارجي ليسقط الأمر فإذا كان الأمر متعلقا بالطبيعة الجامعة بين الأفراد الأرضية الأصولية فالمكلف مخير بين تطبيق هذه الطبيعة على أي فرد شاء في الخارج وهذا التخييف كما كان ثابتا قبل الشروع في المركب كذلك ثابت بعد الشروع في المركب بعدما شرع في المركب فأتى بمقدار من أجزائه أيضا هو مأمور بطبيعي الصلاة مخير بين أن يتم هذه الصلاة فيكون مصداقا للمأمور به أو يرفع اليد ويأتي بفرد آخر هذا التخيير كما كان ثابتا قبل العمل التخيير ثابت بعد العمل يعني بعد الشروع
فإن الأمر الغيري كما ذكرناه لم يسقط بعده، بل مراعا سقوطه الإتيان ببقية الأجزاء. سقوط الأمر الزمني وسقوط الأمر بالمركب يكونان في مرتبة واحدة. فعلى ذلك كان التخيير باقيا في أي مركب كان، إذا أمرنا بمركبين التخيير باقي، غاية الأمر إيجاد المركب خارجا. يكون على نهوه تارة يكون بتسليم هذا الزرد فيوجد السريعة المعمول بها، أو رفع اليد عن هذا الفرد والإسلام بفرد آخر. إذن القاعدة تقتضي في كل واجب مركب من أجزاء، وأتى المكلف ببعض الأجزاء مقتضى القاعدة المكلف مخير بين أن يتم هذا الفرد فيسقط الواجب لأنه ينطبق عليه، أو يرفع اليد عن هذا الفرد فيأتي بفرد آخر ينتبه عليه الواجب. التخيير باقي، هذا ما تقتضيه القاعدة. ولكن في خصوص الصلاة إذا فرضنا أن الإجماع قام على إبطال حرمة إبطال الصلاة واللزوم إتمام هذا الفرد في مرحلة الانتشار، إذا شرعت بصلاة فريضة ليس له أن يبدلها بفرد آخر، يرفع اليد عن هذه الصلاة ويأتي بفرد آخر تكليفا. قبل أن لا إشكال في أنه إذا رفع اليد يسقط ذلك الواجب، ولكن من جهة الإجماع لا بد له من إتمام هذا الفرد. فتعين هذا الفرد في مرحلة الانتشار ولا بد له من إيجاد السريعة في ضمن هذا الفرد. بمقتضى هذا الإجماع نخرج عن مقتضى القاعدة المذكورة، أن نقول أن القاعدة وإن كانت تقتضي مقتضى التخيير، التخيير العقلي في تطبيق الطبيعة على أي فرد شاء المكلف، مقتضى هذا وإن كان جواز رفع اليد عن فرد والإتيان بفرد آخر، إلا أن الإجماع قام على حرمة إبطال العمل يعني الصلاة، فلا بد من إتمام هذا الفرد وحصول الامتثال بهذا الفرد. دفعنا اليد بالإجماع، ولذا قلنا أنه لا يجوز رفع اليد عن هذا الفرد والإتيان بفرد آخر، بل لا بد من إتمامه. ولو أراد أن يأتي بفرد آخر لا بد من أن يبطل هذا الفرد بمبطل خارجي ليصح الفرد المعصي بإحسانية. هذا بمقتضى الإجماع، ولكن لا إجماع في المقام جزما. في سكوت المبتلى لم يقم هذا الإجماع، يعني عدم جواز رفع اليد عن هذا الفرد، فإنه فرضنا أن المضي على الشك غير جائز. والروايات الصحيحة قد دلت على لزوم الاستقبال واللزوم الإعادة، فمقتضى الإسلام عدم الفرق بين ما إذا أتى بمثلين وما إذا لم يأت بمثلين. إذن ما كان تقتضيه القاعدة الأولية ثابت في المقام، يعني لا مهنس عن الالتزام به، كما أن القاعدة كانت تقتضي جواز رفع اليد عن فرد والإسلام بفرد آخر في أثناء الفرد الأول، هذا ثابت في المقام بمقتضى إطلاق الروايات، وليس هناك شبهة إجماع احتمال إجماع. إذن لا مانع من ذلك، فلا حاجة إلى الإتيان بمبتل وبعد ذلك يشرع، بل بمجرد الشيء أو بعد استقراره على القولين، بعد التربي للجملة واستقرار الشك يشرع في صلاة أخرى يكبر ويشرع من دون حاجة إلى مقتل خارجي. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد بيان أحكام الشكوك، لأن الشك في جملة من الموارد موجب لبطلان العبادة والعمل بالمعنى المتقدم، يعني المزية على الشك غير جائزة. ففي عدة من الصور انگاه کما به صحت الصلاة فیبنی علی الاکثر فی جملت من الموارد او یبنی علی الاقل کما فی شک بین الاربع الى الخمس یبنی علی الاربع و یسکل سجده ایسر فی جمیع هذه الموارد المراد بالشک انما هو الاحتمال المساوی من جهة الطرفين المساوي الطرفين هذا هو مرادنا بالشك فإذا تردد المكلف ولم يدر أن الركعة التي بيده أي ركعة هل هي الثانية أو الثالثة مثلا بعد إكمال السجدتين أو ثالثة أو رابعة أو غير ذلك من السور المتقدمة بعد فرض حصول الشك وعدم ترجيح لأحد الطرفين على الآخر وكانا متساويين يعني احتمالا واعتدل الوهم كما في بعض الروايات ففي مثل ذلك يحكم بالأحكام السابقة إما من الحكم بالبطلان أو الحكم بالصحة على التفصيل المتقدم وأما إذا فرضنا أنه ترجح أحد الجانبين في نظره فكان الراجح أحد المحتملين أو أحد المحتملات فيما إذا كان أطراف الشك كثيرة فيما إذا شك بين السنتين والثلاث والأربع مثلا ترجح في نظره أنها الركعة الثالثة يبني على ما ظنه فيعمل على طبقه رضي الله عليه السلام في هذه المسألة بالنسبة إلى الركعتين الأخيرتين رقد يدا بالنسبة إلى الركعتين الأولتين أما بالنسبة إلى الركعتين الأخيرتين فالظاهر أنه لا خلاف في هذه المسألة فأنه يجوز له للمكلف أن يبني على ظنه ويتم صلاته على هذا النحو لأن قلت ليلة سبو قدس الله نفسه في بعض الفروض كما سيأتي بسلام فيه الاحتياط بصلاة الاحتياط أيضا فالحكم متسالما عليه بين الفقهاء بأن الظن حجة الكلام في دليل ذلك أنه بأي مستند نعتمد على الظن ويكون الظن حجة في باب الصلاة مع أن الظن في نفسه لا حجية فيه لا يغني من الحق شيئا الدليل على ذلك عدة من الروايات الواردة في الشك بين الصلاة والأربع والروايات متعددة في هذه الروايات صلح المعصوم سلام الله عليه فأن هذا الحكم والبناء على الأشراف يختص بما إذا تصاب الحرفان واعتدل الوهم وأما إذا كان المزنون هو الثلاث فيبني على الثلاث وإذا كان المزنون هو الأربع يبني على الأربع هذه الروايات وردت في خصوص الشك بين الثلاث والأربع وكذلك وردت في الشك بين السنتين والأربع أيضا وردت الرواية أن حكم الشك والبناء على الأكتاب والتدارك بركعتين منفصلتين بعد الصلاة إنما هو مع اعتدال الوهم وأما مع الظن فلا لما الشيخ الكليني قدس الله نفسه أن محمد بن يحيى أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد بن فزالة بن أيوب بن أبان بن عبد الرحمن بن سجاب وأبي العباس البكر جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام رواية قال ما تبره قال إذا لم تدري ثلاثا صليت أو أربعا ربك أرعيك على الثلاث صبر على الثلاث بين وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلم وانصرف بين اعتدل رحمك فانصرف وصل ركعتين عن تجعله وغير ذلك من الروايات هذه المعتبرة وغيرها دلت على ذلك وأما بالنسبة إلى الشك بين الاثنتين والأربع قال الشيخ السلام قدس الله نفسه في سنده عن الهلبي والسند سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب رحمك إلى شيء فتشهد وسلم إلى آخر الزواج ترتيب آثار الشك والبناء على الأربع مقيد بأن لا يذهب رحمه إلى شيء. آذان الموردان مورد النصوص الواردة يعني الشك بين الاثنتين والأربع أو الشك بين الثلاث والأربع. وأما بالنسبة إلى بقية الصلاة الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع أو الشك بين الأربع إلى الخمس مثلا هذه الصلاة لم يرد فيها نصا وإنما تعدوا الفقهاء عن هذه الموارد إلى بقية الموارد من جهة القطع بعدم الفرق وأن الزن إذا كان معتبرا فيما إذا بل زن بالثلاث أو زن بالأربع أو زن الاثنين مثلا في الشك بين الاثنين والأربع لا يفرق بين هذه الموارد يعني هذين الموردين وبقية الموارد ويؤيد ذلك بالنبويين أنه إذا شك أحدكم فلينظر ما هو أهرى فيأخذ به أيدوا بالنبويين ولكن النبويين لا اعتماد عليهما فإن تم هذا يعني الجزم بعدم الفرق بين المولدين وبقية الموارد من الشكوك الثانيه فهو إلا فلا بد لنا من إقامة دليل آخر الذي يمكن أن يقال إن صحيحة السكمان التي أشرنا إليها سابقا وافية في المقام فإن هذه الصحيحة التي دلت على أن الشرك مبطل للصلاة فيما إذا لم يذهب الوهم إلى شيء إذا كنت لم تدر كم صليت ولم يذهب الوهم إلى شيء فأعد الصلاة هذه الصيحة دلت على لزوم عادة الصلاة الذي هو كناية عن البطلان فيما إذا لم يذهب الوهم إلى شيء يستفاد من هذه الرواية أن الوهم معتبر بحجة ولا حاجة معه إلى العادة إذا لم يحكم بالبطلان مع الشك وكان الظن حجة فيما يكون الشك مبطلا للصلاة كان حجة في غيره جزما إذ لا يحتمل أن يكون الظن فيما يكون الشك مبطلا للصلاة حجة ولا يكون في غيره حجة فهذه السيئة دلتنا على أمرين أحدهما أن الظن في باب الصلاة حجة فمتى ما ظن أن الركعة هي الركعة الثانية والثالثة أو الرابعة أو الواحدة يبني على ظنه الأمر الثاني أن الشك مبطل للصلاة في أي مورد كان إذا لم يدن المكلف أي مقدار صلى إذا لم تدر كم صليت كل ما ثبت دليل على الصحة وعدم وجوب عادة الصلاة نأخذ به وفي غيره نحكم بالبطلان إذن بمقتضى هذه السيئة يمكننا التعدي إلى جميع موارد الشكوك بله فإن لم يرد مثلا يا كالشك بين الأربع إلى الخمس مثلا أو الشك بين السنتين والثلاث والأربع وله ذلك ففي جميع ذلك نلتزم بهدية الذنب لمقتضى هذه السيئة يبقى الكلام في روايتين يستفاد من هاتين الروايتين بل ثلاث روايات إن أشبنا رواية المقنع إيزان روايتان يستفاد منهما من هاتين الروايتين أن الحرف ليس كذلك يعني لا يكون الظن حجة في باب الركعات بل لا بد من الإتيان بثلاث الاحتياط ذلك شيخ خليلي قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه وأن محمد بن إسماعيل عن الفرد بن شازان جميعا عن حماد بن عيسى عن هريس عن محمد بن مسلم رضي الله عنه قال عليه السلام إنما السهر بين الثلاث والأربع وفي الإثنتين والأربع بتلك المنزلة ومن سهر فلم يدري ثلاثاً صلى أم أربعاً واعتدل شكره قال عليه السلام يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجادات وهو جالس هذه الجملة من الرواية تقدم الكلام فيها وقلنا إنها جاءت ينافي جميع ما تقدم من الروايات الدالة على البناء على الأربع فإن هذه الرواية مقتضى البناء على الثلاث من لم يدري ثلاثا صلى أم أربعا واعتذر شكوه معناه يبني على الثلاث قال يقوم يأتي بركة أخرى فيتم ثم يجلس فيتجهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات قلنا هذا هم لم يظهر وجهه إذا بنينا على الأقل وأتى بركعة أخرى متصلة يحتمل زيادة الصلاة الزيادة في الصلاة ولا يحتمل النتيجة كما معنى الإتيان بركعتين جالسا بعد الفراغ من الصلاة تقدم الكلام يا وجل محل السلام هنا الجملة الثانية فإن كان أكثر رهنه إلى الأربع في هذه المسألة تشكرين الثلاث والأربع إن أسدل قال يبني على الأقل فيأتي بركة متصلة وإن كان أكثر رهنه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم إن كان الأربع هو المزنون يبني للأربع لكن يحتاج بركعتين جالسين لاحتمال النفس في الصلاة فهذه الرواية تدلنا على أن الجنة لجرجتين ما الشك يبني على الصلاة فيأتي بركعة متصلة وما الظن بالأربع يبني على الأربع ولكن يحتاج بركعتين جالسين لئن كان أكثر رهنه إلى السنتين نهل وصلى ركعتين وتشهد وصلى هنا لا ويسري يعمل بظنه هذه الرواية وإن كانت سيئة السنة لكن لا بد إما من كره هذه الرواية لكراهة الروايات الكثيرة ذكرنا سيئة الحلبي وغيرها أنه إذا ظن الأربع يبني على الأربع ويتم صلاته ولا شيء عليه إما إن هذه السيئة تطرح في مقابل تلك الروايات أو يحمل على الاستحباب أنه إذا ظن الأربع وبنى على الأربع رجاء لاحتمال أن تكون الصلاة باقعة ناقصة ركعة فيأتي بركعتين عن جلوسين هذه إحدى الروايات الرواية الثانية نتكلم بها إن شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا أن المراد بالشكل ركعتين الأخيرتين لأنه يبني على الأشكال ويحتاط بما يحتمل أنه ناقص فيأتي بالمتمم المراد به هو الشكل مستعد الطرفين وأما إذا ترجح أحد الطرفين على الآخر فيعمل على طبق ظنه كما إن كان الظن متعلقا بالأقل أم متعلقا بالأكثر وهذا هو الذي تكلم عليه الفقهاء ودلت عليه عدة من الروايات على ما تقدم لكن لإجراء ذلك الروايات يظهر منها خلاف ذلك، منها ما تقدم من رواية محمد بن مسلم، وقلنا أن هذه الرواية غير قابلة للتصديق. فإنه ذكر في أول هذه الرواية أن من سهى فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه قال يقوم فيتم فيبني على الأقل ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويسلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس. قلنا أن صدر هذه الرواية غير قابلة للتصديق، إذ ليس هنا احتمال النقص في الصلاة لتدارك الصلاة الاحتياط، بل المحتمل هو الزيادة، يحتمل أنه زاد في ثلاثه. وقد ذكرنا سابقا أن هذه الرواية غير قابلة للاعتماد عليها حتى لو لم يكن فيها نقص أو فيها جهة إشكال، وذلك لأن هذه الرواية مقطوعة، وإنما هي من محمد بن مسلم نفسه من دون أن يسنده إلى إمامين، فهذه فتوى من محمد بن مسلم غاية الأمر هذا، ولا عبرة بفتاوى محمد بن مسلم في نفسه، فليست هذه برواية عن المعصوم ليقال إن الرواية صحيحة فنحتاج إلى علاج في هذه الرواية، لا حاجة إلى العلاج. الرواية في نفسها غير معتبرة فإنها غير مسندة إلى معصوم سلام الله عليه. هذه هو الرواية الأولى. أما الرواية الثانية ما رآه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده إلى الحسين بن سعيد عن فزالة عن الحسين بن عثمان الرواسي وهو ثقة عن سماع عن أبي بكير قال سألته عن رجل صلى فلم يدري أفي الثالثة هو أم في الرابعة، قال عليه السلام فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة الشيطان سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. هذه الرواية دلت على أنه لا عبرة بالظن، إذا رأى أنه في الثالثة يبني على الأربع إذا كان في قلبه من الرابعة شيء، إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه شيء من الرابعة أي يحتمل أن تكون هذه رابعة يسلم يتشهد ويسلم ثم يحتاط بركعتين ثالثان فلا عبرة بالزن سيبقى ها؟ ركعتين قائما كاحتمال ندارد احتمال نقص یک رکعت از دو رکعت که احتمال نقص هم شکل بین سه و چهار از مخصوص نهادی رمایه به هی رمایه تعبیل بسیر الرجل فأجرى علیه حکم شکل بین الثلاث و الاربع من البناء علی الاربع و بعد ذلك احتاط برکعتین یقرأ فی ما بفاتحة الکتاب. هذه الرواية لابد من شرحها أو في تأويلها، وذلك لأنه ينافي جميع ما تقدم من الروايات من خلال الدالة على الاعتبار بالزن. البناء على الأسباب إنما هو مع اعتدال الوهم إن لم يذهب رحمك إلى شيء. إذا شككت فلم تدر أنك في ثلاث أو أربع ولم يذهب ذهنك إلى شيء فابن على تشاء، فهذه الرماية معارضة مع تلك الرمايات بلا إشكال في استفادتها، بل لا يبلغ العلم صدور بعضها العلم الإجمالي. إذن تسقط هذه الرماية أو لابد من تأويلها بوجه من الوجوه وإن كان بعيدا كما أول صاحب الهداية قدس الله نفسه هذه الرواية وحملها على الشك قوله إن رأى أنه في الثالثة أي إن احتمل أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء، وإن كان خلاف الظاهر قبل. على كل حال هذه الزواجة لابد من رد علمها إلى أهلها لمخالفتها مع الزمايات المتزاكرة الدالة على أن البناء على الأكثر يختص بما إذا استدل الوهم، كما في جملة من الروايات، أو لم يذهب وهمه إلى شيء كما في بعض الروايات. فهذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها بذكرين. الرواية الثالثة ما ذكره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في المقنع عن أبي بسيط أنه روي أو روى في من لم يدري ثلاثا صلى أم أربعا، إن كان ذهب رحمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات ثالثا، مع أنه ظان بالأربع مثل رواية محمد المسلم المتقدمة، مع أنه ظان بالأربع مع ذلك يختص بركعتين جالسان. هذه الرواية من جهة السند قاطعة، فإن الصدوق قدس الله نفسه يرويها عن أبي بصير مرسلا، وليست الروايات التي ذكرها في الفقيه أو ذكرها غيره في الكليني على الشيخ، ليس هذه الرواية موجودة. فرواية مرسلة عن أبي بصير قاصرة السند، وعلى تقدير تمامية السند قابلة للحمل على الاستحباب كما ذكرنا، ولو رجاء لاحتمال النقص الواقعي لا بأس بالصلاة بثلاث ركعتين جالسا، بل بعد الفراغ من الصلاة للتدارك النقص المحتمل بإن لم يكن واجبا بمقتضى النصوص المتقدمة. هذا حكم الركعتين المتأخيرتين. وأما حكم الركعتين الأولتين في مجية الزهر، فالمعروف أنه لا فرق بين الركعتين الأخيرتين والركعتين الأولتين، في أن الظن معتبر وهجة. فإذا ظن أن هذه الركعة هي واحدة يبني عليه أبي الثانية أبي الثالثة فيما إذا كان الشك بين الثنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين، فيما يكون الشك مبتلا إذا كان له ظن بأحد الطرفين يعمل على صدق ظنه. ونسب الخلاف هنا إلى ابن إدريس، فإنه لم يعتني بالظن إلا إذا وصل إلى حد الإطمئنان غلبة الظن، أن يكون السلف الآخر موهوما جدا، كان الإثمينان يكون بمنزلة اليقين. وذابقه على ذلك صاحب الهدايا قدس الله نفسه، فادعى أن المستفاد من الروايات اعتبار اليقين بالركعتين الأولتين، فلا عبرة بالذنب ما لم يكن يقينون. كان في جملة من الزمايات أنه يستقبل أو يعيد ليكون حافظا، أو ليحفظ الركعتين الأولتين، أو ليستيقن ليتيقن ما يقرر من ذلك من العبارات التي تقدمت الأنبياء. فادعى أن الركعتين الأولتين بما أنهما من فرائض الله لا بد فيهما من الإحراز، حتى يسرسهما، حتى يهرزهما، حتى يهرزهما، ونحن ذلك بالعبارة. إذن لا عبرة بالذن، إن كانت دعواه بهذا المقدار فالجواب عنه ظاهر، وهو أن دليل حجية الذن دليل اعتبار الذن، وأن الذن في الركعات حجتان يكون حاكما على هذا الدليل. فإن الزام في حكم الشارع بمنزلة اليقين إذا كان ظانا بأحد الطرفين فهو متيقن بحكم الشارع، فبدليل الحاكم يرفع اليد عن ظهور هذا اللفظ أنه اعتبار اليقين بما هو يقين، وفي عبارة أخرى إن اليقين المأخوذ في هذه في موضوع هذه الروايات كاليقين المأخوذ في جملة من الموارد من جملتها دليل الاستصحاب مثلا لا تنقذ اليقين بالشك ولكن تنقذه بيقين آخر ليس اليقين إلا مأخوذا على نهر التاريخية والكاشفية عن الواقع لا بما أنه صفة خاصة للمكلف على ما يقتضيه الفهم العرفي أنه ظاهر نفس اليقين في أنه أخذ طريقا للواقع حتى ينتجب الواقع. فإذا كان كذلك ذكرنا أن الشارع جعل الظن كاشفا واعتبره محرزا للواقع فالمكلف بالجانا بإن كان شاكر وغير مسيقنين إلا أنه بحكم الشارع وبتعبد من الشارع محرز للواقع والواقع من كشف الذي إذن يكون ما دل عن اعتبار الظن وعندتها صحيحة شفاه على ما تقدم إذا لم تدري كم صليت ولم يذهب ذهمك إلى شيء فأعد الصلاة. استفدنا من هذه السيئة أن الظن معتبر وبما أن المذكور فيه هو إعادة الصلاة على تقدير الشك فالركعتان الأولتان داخلتان جزما لأن الإعادة إنما هي في الركعتين الأولتين وأما الركعتان الأخيرتان فليس فيهما الإعادة بل فيهما البناء على الأكبر. نعم للإعادة صورة أخرى أيضا كالشك بين الرابع والسادس مثلا الشك بين الثالث والخامس مثلا على الركوع أيضا محكوم بالإعادة. هذه الرواية فيها استفهام شاملة لذلك أيضا لكن الأكثر هو هذا الأكثر الشك بين الواحدة والثنتين أو الثنتين والثلاث أو الثنتين والأربع قبل إكمال السجدتين أو الثنتين والثلاث على ما هذه الأفراد الشايعة. فصحيحة استفهام شاملة للشك في الأولين لا محالة باعتبار الأمر بالإعادة فيدل على أن الظن حجة لأنه صلى الله عليه قال إذا لم تدري كم صليت ولم يذهب ذهبك إلى شيء رأيت الصلاة فمفهومه أنه إذا ذهب الوهم يجب عادة لا يجب عادة الصلاة من جهة حجية الظن لكاشفيتي عن الواقع باكر الزام العرضي. إذن يكون مثل هذه السيئة حاكمة على ما دل على اعتبار اليقين وعلى اعتبار الإهراز والهبز ونحو ذلك. إن كانت مناقشة صاحب الهدائق من هذه الجهة فقط يعني باعتبار أن اليقين مأخوذ في موضوع تلك الروايات وحكم باعتبار اليقين في الركعتين الأولتين ولو بد من اليقين فجوابه ظاهر ولكن له دعما آخر وهو أنه سره في صحيحة الزرارة أن الظن في الأولتين ليس مهجتين. إذن هذا المفهوم يعارضها صحيحة الزرارة الدالة على أن الزم ليس بمعتبر في الأولين فإذا لم يكن كذلك الزم لا دليل على حجية الزم فيكون حكمه حكم الشك فيجب إعادة الثلاثين إذن عمدة ما ذكره قدس الله نفسه وهذا لما الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن زرارة النعيم قال قال أبو جعفر عليه السلام كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات قال أبو جعفر عليه السلام كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهن القراءات وليس فيهن الظنون. حمل الذهن هنا على الظن، يعني ليس فيهن الظنون، الظن لا يعمل به، يعني شهوان. فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة. حمل الوهم قدس الله نفسه كما في بعض الروايات ولم يذهب رحمك الى شيء اذا لم تدرك مصليت ولم يذهب رحمك الى شيء. المراد بالوهم والزن. حمل قدس الله نفسه الوهم في هذه الصيحة على الزن، يعني أن الركعتين الأولتين ليس فيهما وهم، أي ليس فيهما ظن لا يعمل بالظن، ولكن الركعتين الأخيرتين فيهما وهم أي يعمل بالظن. ولذلك جعل هذه السيئة معارضة لمفهوم سيئة صفوان، فتدل هذه السيئة على أن الظن ليس بالظن، ولكنه لعل هذا واجب الاندفاع. فإن المراد بالوهم هنا السهم الشك المعبر عنه بالسهم في الرواية، ونفس الرواية إذا فسر ذلك. قال عليه السلام: كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم، يعني سهما، أي شك. المراد بالسهم إذا شك بقرينة آخر الرواية. فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة، ثم رتب سلام الله عليه على ما قال أنه ليس في الركعتين الأولتين وهم، والوهم في الركعتين الأخيرتين، رتب على هذا وفسر: فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم، أي عمل بالشك. إذا شك في الأخيرتين عمل بالإحتمال، المراد بالوهم والإحتمال، يبني على الأكثر إحتمالا. وأما إذا شك في الأولتين فيعيدهما حتى يحفظ ويكون على يقينه. فسرع سلام الله عليه على قوله ليس في الأولتين وهم والوهم في الأخيرتين، فرع هذا الكلام: فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقينه، يعني لا يجوز المزي مع الشك والبناء على أحد الطرفين، بل لابد من أن يكون حافظا. ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم أي بالاحتمال، يبني على الأكثر احتمالا. وبعد ذلك يحتاج يأتي بصلاة الاحتياط. فهذه الرواية لا يحتمل أن يكون المراد بالوهم فيها هو الزن، الزن عن الجزم به، فلا يبقى في البين إلا اعتبار الحفظ واليقين والإحراز والإثبات في موضوع هذه الروايات بالنسبة إلى الركعتين. وجوابه ما تقدم من أن الزاد بعدما كان حجتان يكون حاكما على مثل هذه الأدلة. فالمسلي في حكم الشارع محرز للركعتين الأولتين، فلا يكون مزيه مزيا على الشرك، ويحكم معه بصحة الصلاة. فالظاهر أن ما هو المعروف والمشهور بين الفقهاء من عدم الفرق في حجية الظن في باب الصلاة بين الركعتين الأخيرتين والركعتين الأولتين، هذا هو الصحيح. وما اختاره صاحب الهدايا قدس الله نفسه لا نعرف له وجها. ثم ذكر الماطن قدس الله نفسه حكم ما اذا شك قبل التجاوز في السجده الاخيره او في السجدتين معا، ومع ذلك شك في الركعات ايضا، نتكلم فيه بعد ذلك ان شاء الله.
اون پرده رو فراموش نکنید. ساعت 12:30 آقا زودا شده سن سن شهر رو پر اشماس
اثنین استاد اسمیجاب و بی اتان اشاد 1391 هجری
Thank you.